أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة مباحث علوم القرآن بحث التفسير والمفسرين، باعتبار أنه بسبب تطور علم التفسير تعددت المصادر المعتمدة في التفاسير، وكذلك تعددت مناهج المفسرين، ولذلك نجد من المناسب البحث في كل من هذين الأمرين: الأمر الأول المصادر المعتمدة لدى المفسرين واختلاف التفاسير بحسب تلك المصادر، ثم بعد ذلك نبحث المناهج المختلفة المعتمدة لدى المفسرين. أما تقسيم التفسير بحسب المصادر الأساسية المعتمدة فنقول بأنه هناك أربعة أنحاء للتفسير. النحو الأول هو التفسير بالمأثور، النحو الثاني التفسير بالرأي، النحو الثالث التفسير الإشاري، والنحو الرابع هو التفسير القرآني بالقرآن. القسم الأول هو التفسير بالمأثور، والمقصود بالمأثور هي الروايات التفسيرية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة عند الجمهور أو وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عند شيعة أهل البيت. فهذه الروايات التفسيرية هي المعتمدة في هذا القسم. وهنا نمر مرورا على ما يمكن أن يثار وبعض نقاط الضعف في التفسير بالمأثور. أما التفسير بالمأثور عند العامة فيواجه عدة نقاط ضعف. الإشكالية الأولى التي يواجهها التفسير بالمأثور اعتمادهم على التفسير المروي عن الصحابة والتابعين. كثير من التفاسير تعتمد على ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير الآيات القرآنية. طبعا من الواضح أن الصحابي له رأيه الخاص به، وليس بالضرورة أن يكون مصيبا في رأيه وفي تفسيره للآية الكريمة، فضلا عن التابعين وعن تابع التابعين. وقد تنبه إلى ذلك بعض الباحثين، منهم الدكتور صبح الصالح، حيث قال: بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن واختلفوا في بعض المسائل والفروع، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب. إذن كيف نستطيع أن نعتمد رواياتهم التفسيرية كحجة غير قابلة للنقاش، فضلا عما ورد عن التابعين، كما تنبه أيضا إلى ذلك محمد حسين الذهبي، حيث قال: وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أحد من الصحابة. فكانوا يجتهدون مثل سائر العلماء والباحثين، يجتهدون في تفسير الآيات القرآنية، قد يصيبون فيها وقد يخطئون فيها. ولذلك روي عن إمام الأحناف أبي حنيفة قوله: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل العين والرأس وما جاء عن الصحابي تخيرنا منه وأما ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. إذن أبو حنيفة أيضا لا يعتمد على كل ما يروى عن الصحابة ولا يعتمد رأي الصحابي ورأي التابعين بقول مطلق. هذه النقطة الأولى من نقاط الضعف في التفسير بالمأثور. النقطة الثانية من نقاط الضعف في التفسير بالمأثور كثرة الوضع. نجد أنه الروايات التفسيرية كانت مجالا لوضع الوضاعين من بعض الرواة، وقد اختلطت هذه الروايات التفسيرية مع الروايات الصحيحة، فكانت من جملة الآفات في الروايات التفسيرية. وقد تنبه إلى ذلك الأستاذ أحمد أمين حيث قال إن القصاص والوضاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيرا، ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، وليس أدل على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى والقناطير المقنطرة قال القنطار الفؤوقية، بينما أخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله القنطار 12,000 أوقية. إذن الرواية الأولى تنسب لرسول الله أنه طبق القنطار على 1,000 أوقية، الرواية الثانية تنسب لرسول الله أنه طبق القنطار على 12,000 أوقية. إذن هذه روايات متضاربة، أحدها أو إحدى هاتين الروايتين موضوعة ولم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجود الروايات التفسيرية الموضوعة حدث بإمام الحنابلة أحمد بن حنبل، رغم ما عرف عنه من كثرة الروايات، حدث به أن يقول 3 ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. يعني هذه المجالات ابتليت بوضع الوضاعين من الرواة، ولذلك ينبغي أن يتنبه الدارس أو المتابع للروايات التفسيرية فلا يقع في مطب الوضع و الاختلاق. نقطة الضعف الثالثة في التفسير بالمأثور، بل من الآفات المنتشرة في الروايات التفسيرية عند العامة، هو انتشار الإسرائيليات. المقصود بالإسرائيليات هي الآراء التي تسربت من اليهود والنصارى، وإنما سميت إسرائيليات تغليبا للجانب اليهودي، لأن تأثير الجانب اليهودي واختلاطهم بالمسلمين كان أكثر من النصارى، فنسبت كل هذه الروايات سواء كانت من مصادر يهودية أم مصادر مسيحية نسبت إلى الإسرائيليات وسميت بالإسرائيليات. عندما نرجع إلى مبدأ ظهور الإسرائيليات، يفاجأ الإنسان بأن الإسرائيليات ظهرت في عصر الرسالة، يعني بدأ تأثر بعض المسلمين بهذه الأفكار والمرويات الإسرائيلية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار إلى ذلك بعض الباحثين أيضا، قال محمد حسين الذهبي تبعا لابن خلدون قال وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة، فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن ولم يتعرض له، لأن هناك آيات قرآنية أشارت إشارات عابرة إلى بعض القضايا وبعض الأحداث ولم تذكر تفاصيلها. يقول بأنه بعض الصحابة كان يميل أن يعرف تفاصيل ما عنده مصدر شرعي، فيرجع إلى أهل الكتاب فلا يجد ما يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا إلى الإسلام وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية فألقوا إليهم من الأخبار والقصص الدينية. وهناك روايات مثيرة أنه بعض الصحابة كانوا يتحيرون في كيفية الجمع بين ما يسمعونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يرونه في مصادر أهل الكتاب، فكانوا متحيرين. فقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه، يعني قرأه على النبي، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ لأنه ما كان موجودا في تلك الصحيفة مغايرا للتعاليم التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم، يعني لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن نلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذمر من هذه الحالة التي كانت موجودة بين بعض أصحابه، حيث كانوا متحيرين في كيفية الجمع بين ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يسمعونه من أهل الكتاب من أفكار وتعاليم مناقضة لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ازداد الأمر سوءا عند البعض، حيث كانوا يشكون بل يفضلون ما يسمعونه من أهل الكتاب على ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روي أنه أتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب في كنف فقال: كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن بلغ الأمر بالبعض أن يتجاوزوا مرحلة التشكيك بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرحلة ترجيح ما يسمعونه أو ما يقرؤونه في كتب أهل الكتاب. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وحذرهم. ويروي المؤرخون أنه لما وقعت معركة اليرموك أصاب عبد الله بن عمرو بن العاص زاملتين من كتب أهل الكتاب، الزاملة الراحلة يعني مقدار حملي بعير، فاعتبر هذه مصادر جاهزة فكان يروي منهما، وانتشرت هذه الروايات بين المسلمين. إذن تجرع عبد الله بن عمرو بن العاص على رواية واعتماد هذه الكتب من كتب أهل الكتاب واعتبارها مرجعا من المراجع هذا يكشف عن وجود هذه الحالة السائدة بين المسلمين، وإلا لو كان هناك رفض شعبي عام لما تجرع عبد الله بن عمرو بن العاص على رواية هذا الكم الوفير من هذه المصادر التي عثر عليها بعد واقعة اليرموك. بل نلاحظ في ثنايا الروايات ما هو أكثر غرابة، حيث روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا روي، نحن نتوقف أمام مثل هذه الروايات، عندنا ملاحظات أمام بالنسبة لمثل هذه الروايات، ولكنها روايات موجودة، أن النبي كأنه جعل مرجعية لأهل الكتاب. لاحظوا هذه الرواية، ما رواه البخاري عنه صلى الله عليه وآله، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طيب، هذه الرواية تعطي مرجعية لبني إسرائيل، مرجعية فكرية، مرجعية ثقافية. كيف نستطيع أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي هذه المرجعية لبني إسرائيل بين المسلمين وداخل المجتمع الإسلامي؟ لذلك نحن نتحفظ على مثل هذه الروايات. إذن تغلغل الروايات الإسرائيلية بين المسلمين وكذلك في الروايات التفسيرية بلغ مدى واسع حتى في عهد الصحابة، فضلا عن عهد التابعين، كما أشار إلى ذلك الذهبي حيث قال: أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير، فحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض، ومن هؤلاء مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150، الذي نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما في كتبهم. إذن هذه الروايات علينا أن نتمعن فيها، علينا أن يفترض أن نتحفظ عليها، إذ ليس من المعقول أن نعطي هذه المساحة الواسعة لليهود ولباقي أهل الكتاب في أو داخل البنية الإسلامية. وإن كان هناك روايات رووها فظيعة تمس بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي أمر من الله بقراءة القرآن على بعض المسلمين الذين لهم خلفية يهودية، مثل ما نلاحظ هذه الرواية، روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك. قال، يعني النبي، الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. كيف نستطيع أن نقبل مثل هذا المضمون؟ كيف نفترض أن الله يأمر النبي أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وكما نعرف أن أبي بن كعب الأنصاري كان يهوديا قبل إسلامه؟ إذن مثل هذه الروايات قد تكون من تغلغل أو من خلفيات تغلغل الأفكار والروايات الإسرائيلية التي أعطت المرجعية الفكرية والثقافية لأهل الكتاب خصوصا اليهود داخل المجتمع الإسلامي. هذه من الآفات التي ابتلي بها التفسير بالمأثور، فيفترض بالباحث أن يتمعن ويتحفظ على مثل هذه الروايات الإسرائيلية الواردة في تفسير القرآن الكريم. وسوف نبحث في حلقة لاحقة نقاط الضعف الأخرى في روايات التفسير بالمأثور إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.